آية وتفسير, آية وتفسير.
الآن نسعد مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الدكتور محمد الربيعة, أستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم والمشرف على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك, حياك الله ومرحبا
جميعا.
اليوم إن شاء الله من نكمل إن شاء الله تفسير سورة المرسلات من الموقف الذي توقفت عنده البارحة. تفضل دكتور.
بارك الله فيك. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, ما زلنا في الحديث عن سورة المرسلات, واليوم نبقى مع آيات عظيمة تصف لنا حال المكذبين يوم القيامة وحالهم في النار. يقول الله عز وجل آمرا لهؤلاء المكذبين, انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون, انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب, إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. الآيات, هذه الآيات الكريمة تأتي بعد تقرير حقيقة هذا اليوم في أول السورة بالأدلة القاطعة والشواهد الصافية. سيعود السياق مرة أخرى لأهوال هذا اليوم العصيب وشدائده المتتابعة ليبعث النفوس على الخوف, ولعله أن يبعث فيهم يقظة في قلوبهم. يقول الله عز وجل في بيان هذه الآيات, انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون, أي يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب, أي سيروا فاستظلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثلاث شعب وقطع متراكمة. ولنتأمل أخوتي الكرام كيف جاء في هذه الآية الأمر مرتين, انطلقوا انطلقوا, هذا لا شك أن فيه مزيد من التوبيخ والإهانة والتقريع. ثم نتأمل رعاكم الله كيف جاء التعبير بالظل في قوله انطلقوا إلى ظل, مع أن الظل في الأصل أمر حسن مطلوب, لكن الآية هنا جاءت فيه على أسلوب التهكم بهم, فعبر عن دخان جهنم عياذا بالله لكثافته, عبر عنه بالظل تهكما بهم, لأنهم يتشوقون في ذلك اليوم إلى ظل يؤون إليه من حر ما هم فيه. وقد جاء التعبير بالظل أيضا في قوله تعالى, لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, أي ظلل من العذاب, كما قال الله تعالى, يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم نتأمل أيضا التعبير بقوله ثلاث شعب, والمقصود بها هنا طوائف من الدخان, فإن النار إذا عظم اشتعالها تصاعد دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه, كما نرى دخان الانفجارات الكبرى كيف يتكون الدخان مجموعات متراكمة مظلمة, وهذا حقيقة في نار الدنيا, فكيف بنار جهنم عياذا بالله. ثم في قوله لا ظليل, الظليل هو القوي في ظلاله, اشتق له وصف من اسمه, وفي نفي الظليل عنهم مزيد تحسير لهم. وفي مقابل ذلك تأملوا كيف يصف الله تعالى ظل المؤمنين كما في قوله تعالى في سورة النساء, وندخلهم ظلا ظليلا, نسأل الله الكريم من فضله. ثم نتأمل إخواني الكرام كيف وصف النار بوصف بليغ مروع, فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ففي هذا الوصف, في هذا الوصف زيادة الترويع والتهويل, وقوله بشرر كالقصر أي بشرار عظيم كالقصر العظيم, وكأنه جمالة صفر أي كأنه الجمال العظيمة المتتابعة في سرعتها وحركتها. فتأمل أخي الكريم كيف هو حال الإنسان إذا رأى انفجارا هائلا من بعيد, كيف يكون هلعه وخوفه, فكيف إذا كان بقرب منه, فكذلك بل هو أعظم يكون هلع الكفار حين يرون شرر جهنم عياذا بالله. وتأملوا أيضا حفظني الله وإياكم وسلمنا من النار, كيف شبه الشرر بالقصر والجمال, شبه الشرر في عظمه بالقصر, وفي لونه وكثرته وتتابعه وسرعة حركته بالجمال الصفر. وقيل أيضا أن ابتداء الشرر يكون عظيما فيكون كالقصر، ثم يسترق فيكون قطعا متفرقة متتابعة كالجمالات الصفر. ثم يقول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. تأملوا الانتقال من خطابهم بقوله انطلقوا إلى خطابهم بالغيبة في قول هذا يوم لا ينطقون، وفي هذا إعراض عنهم وإهمال لهم بعد إهانتهم بالخطاب الأول. وهنا مسألة مهمة حول قوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون في نفي الاعتذار يوم القيامة على الكافرين، وقد ورد في كتاب الله عز وجل اعتذارهم في قوله: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فما الجامع بين الآيتين؟ هنا عدم اعتذار وهنا اعتذار. نقول الله أعلم أن وقت عدم نطقهم واعتذارهم هذا يوم الفصل والحساب، أما نطقهم المحكي في قوله ربنا أمتنا اثنتين فذلك في صراخهم في جهنم بعد انقضاء يوم الفصل، وهو ما يفيد حسرتهم وألمهم، فلا تعارض والله أعلم. ثم قال الله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، أي جمعناكم في هذا اليوم وجمعنا الأولين جميعا فإن كان لكم كيد فكيدون. يشير قوله فإن كان لكم كيد فكيدون إلى أنهم كانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهم في الدنيا بهروب الحيل والكيد والمكر، فكأنه قال: ها هنا إن أمكنكم أن تفعلوا مثل تلك الأفعال المنكرة من الكيد والمكر فافعلوا. فخطاب الله لهم في هذه الحالة بقوله فإن كان لكم كيد نهاية في التخجيل والتقريع، فمن يستطيع التحايل يومئذ؟ من يستطيع الكيد يومئذ؟ والأمر كله لله عز وجل. وهنا نختم برسائل مهمة حلها أن توقظ في قلوبنا يعني الانتباه والاستعداد، أن نقول أن الله عز وجل هنا وصف لنا عذاب الكفار عذابا بليغا، فهو ليس فقط هو عذاب حسي بل هو عذاب حسي ومعنوي فيه تقريع وتهكم وتوبيخ. أيضا في حينما نتأمل هذه الآيات فإن فيها تصويرا بليغا لمشاهد يوم القيامة، ليعيش الإنسان هذا الحدث بجميع أبعاده ويراه بعين البصيرة، وذلك يدعوه إلى المصارعة إلى الاستعداد. وفي قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون فيه دعوة إلى المبادرة إلى فعل الخيرات قبل فوات الأوان وضياع الفرصة ومجيء اليوم الذي لا مجال فيه للعذر. في ذلك اليوم لا مجال للاعتذار، وقد كتب على الإنسان جميع أعماله وأحواله. فعلينا أخوتي الكرام أن نستشعر هذا الأمر الذي ذكره الله تعالى وصوره ليزيدنا إيمانا بالله تعالى وعملا صالحا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد. شكر الله لكم شيخ الدكتور محمد الربيعة الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم والمشرف على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك.
شكر الله لكم جميعا. بارك الله فيكم.
السلام عليكم.